الجامعة الافتراضية سوريا، كتاب قانون العمل، لمؤلفيه الدكتورة أمل شربة والدكتور هيثم الطاس. الوحدة التعليمية السادسة بعنوان حقوق صاحب العمل والتزاماته، تقدمة مبادرة ضوء بصوت محمد غازي حسن. يغطي هذا التسجيل كل من الملخص والأهداف التعليمية، ومن ثم الفصول التعليمية الثلاثة في الوحدة التعليمية. الملخص: إن حسن سير العمل يتطلب إعطاء صاحب العمل جملة من السلطات تمكنه من إدارة مشروعه، كما تقضي غاية المشرع في حماية العامل فرض بعض القيود على هذه السلطات لا بد من تحديد مضمونها. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على: النقطة الأولى: بيان سلطات صاحب العمل التشريعية والإدارية والتأديبية. النقطة الثانية: معرفة أن السلطة التشريعية لصاحب العمل تتمثل بقدرته على وضع نظام داخلي لمنشأته. النقطة الثالثة: معرفة أن العامل سيتعرض للجزاء إذا ما أخل بالالتزامات المفروضة عليه، ولكن في حدود قيود فرضها المشرع على سلطة صاحب العمل في تحديد العقوبة وفرضها. مقدمة: إن حسن سير العمل يتطلب إعطاء صاحب العمل جملة من السلطات تمكنه من إدارة مشروعه، كما تقضي غاية المشرع في حماية العامل فرض بعض الالتزامات على صاحب العمل، سنبحثها على الصورة الآتية. حقوق صاحب العمل: يتمتع صاحب العمل بحقوق تخوله السلطات التالية: 1- سلطة تشريعية، 2- سلطة إدارية، 3- سلطة تأديبية، وسنبحث في هذه السلطات على الوجه الآتي. الفصل الأول: السلطة التشريعية تتمثل في حق صاحب العمل بوضع النظام الداخلي، وعملا بنص المادة 90 قاف عين، على كل صاحب عمل يستخدم 15 عاملا فأكثر أن يضع نظاما داخليا للعمل لديه. يتضمن النظام الداخلي على الأخص: 1- غاية النظام، 2- شروط العمل وظروفه، 3- التزامات صاحب العمل والتي تقسم إلى: ألف، تنظيم عقد العمل، ب، منح العامل الإجازات والأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها بأحكام هذا القانون، ج، الترفيع الدوري، د، المكافآت، ه، الزيادة الدورية للأجور. 4- حقوق صاحب العمل، 5- التزامات وحقوق العامل. ب، يجب لنفاذ هذا النظام ولائحة الجزاءات اعتمادها من قبل الوزارة خلال 45 يوما من تاريخ تسجيلهما في ديوان الوزارة، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور موافقة الوزارة عد هذا النظام واللائحة نافذين حكما. جيم، يعلن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر. دال، يصدر الوزير بقرار منه نموذجا استرشاديا لكل من النظام الداخلي ولائحة الجزاءات ليسترشد بها أصحاب العمل، وذلك بناء على اقتراح لجنة مشكلة بقرار منه تضم ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل. هاء، يجوز للوزارة قبول طلبات تعديل الأنظمة الداخلية المعتمدة لديها إذا كان التعديل لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومن المستقر عليه لدى الاجتهاد القضائي أن ما يحدده النظام الداخلي للمنشأة من مزايا وحقوق تعد حقوقا مكتسبة لا يصح هدرها، فهذا النظام يعد بمثابة شروط لعقد العمل يجب على صاحب العمل رعايتها، فالعقد شريعة المتعاقدين، أي أن أحكامه تنظم العلاقة القائمة بين العامل وصاحب العمل. إذن النظام الأساسي أو الداخلي الذي يضعه صاحب العمل هو جزء من عقد العمل، ولا يجوز تطبيق قانون العمل إلا في الواقعات التي لم يضع لها النظام حلا غير مخالف لقواعد هذا القانون. الفصل الثاني: السلطة الإدارية. ألف، حق الإدارة. بموجب المادة 92 من قانون العمل يتمتع صاحب العمل بالحقوق التالية: 1- تنظيم العمل بمنشأته واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لذلك، 2- تحديد المهارات المطلوبة من العمال ومسؤولياتهم، ب، حق صاحب العمل في الاختراعات التي يتوصل إليها العامل أثناء العمل: 1- إذا توصل العامل خلال خدمته وعمله لدى صاحب العمل إلى اختراع، فنطبق الأحكام التالية التي قررتها المادة 92 قاف عين. إذا وصل العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل، فلا يكون لهذا الأخير أي حق في ذلك الاختراع، ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل. 2- إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي يقوم بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من اختراعات. 3- وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها فيما سبق أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدمه في هذا السبيل من منشآته. الفصل 3- السلطة التأديبية. يترتب على إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل تعرضه للجزاءات التي تفرضها القواعد العامة، فيستطيع صاحب العمل عندئذ أن يطالب العامل إعمالا لمبدأ المسؤولية العقدية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لإخلال العامل بالتزاماته، كما يستطيع صاحب العمل أيضا أن يلجأ إلى القضاء طالبا فسخ العقد المبرم بينه وبين العامل لنفس السبب أيضا. وإلى جانب هذه الجزاءات التي تنص عليها القواعد العامة، نجد أن قانون العمل يعطي لصاحب العمل سلطة تأديب عماله، ولقد نظم المشرع هذه السلطة في المواد من 97 ولغاية 105 من قانون العمل، بالإضافة إلى القرارات الوزارية الصادرة بناء على التفويض التشريعي الوارد في تلك المواد. ويجب أن نضع في الاعتبار أن صاحب العمل عندما يمارس هذه السلطة سيكون الحكم، وهو في الوقت ذاته الخصم والمحقق، مما دفع المشرع إلى تقييد هذه السلطة، فلا يجوز لصاحب العمل أن يوقع عقوبة أخرى على العامل خلافا للعقوبات التي ذكرها المشرع على سبيل الحصر، كأن يحرمه من إجازته السنوية. ألف: نطاق الالتزام بوضع لائحة الجزاءات. الالتزام بوضع لائحة الجزاءات يقتصر على أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل والذين يستخدمون 15 عاملا فأكثر، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة تحديدا دقيقا للمخالفات التأديبية أو الأخطاء التأديبية التي يمكن أن يرتكبها العامل، كما يجب أن تحدد الجزاء المناسب لكل مخالفة أو خطأ، سواء عند ارتكابها لأول مرة أو في حالة التكرار. ويمكن أن تتضمن أيضا تحديد المسؤول عن توقيع الجزاءات وإجراءات التحقيق مع العمال وبيان كيفية تنفيذ الإجراءات. فإذا كان صاحب العمل يستقل بوضع لائحة للجزاءات، فنفاذ تلك اللائحة أو أي تعديل عليها مرهون باعتمادها من الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يوما من تاريخ تقديمها إليها. ولم يكتفي المشرع بأن اشترط اعتماد اللائحة من الجهة الإدارية المختصة، بل ألزم صاحب العمل أن يضع تلك اللائحة في مكان ظاهر من مؤسسته. المادة 90 قاف عين. ب. العقوبات التأديبية. حددت المادة 98 قاف عين العقوبات التي يمكن لصاحب العمل فرضها على العامل على الوجه الآتي: ألف: العقوبات الخفيفة. ب. العقوبات الشديدة. جيم: القواعد المنظمة للسلطة التأديبية. ألف: العقوبات الخفيفة. 1- التنبيه. 2- الإنذار الكتابي. 3- حسم أجر يوم واحد. 1- التنبيه هو تذكير يوجه إلى العامل متضمنا الإشارة إلى المخالفة التي ارتكبها، مع لفت انتباهه إلى ضرورة التقيد بالنظام، وتعد عقوبة التنبيه من أخف العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها العامل، ولم يتطلب القرار الوزاري أن يكون التنبيه مكتوبا، مما يعني أنه يصح أن يكون شفهيا، ولكن يفضل أن يكون مكتوبا كي يكون محل اعتبار عند التكرار. 2- الإنذار الكتابي وهو توجيه كتاب خطي للعامل في حال ارتكابه مخالفة ما، وتنبيهه إلى أنه سوف يتعرض لعقوبات أشد من الإنذار في حالة استمرار المخالفة أو تكرارها. 3. حسم أجر يوم واحد. وتعد هذه العقوبة مع العقوبات السابقة الذكر من ضمن صلاحية صاحب العمل، أي يستطيع هو أو من يفوضه أن يفرضها على العامل، بخلاف العقوبات الشديدة التي لا يمكن فرضها إلا من قبل لجنة تأديبية تتشكل من صاحب العمل وممثل عن اللجنة النقابية التي ينتمي إليها العامل أو مندوب عن العمال، المادة 103 قاف عين. ب. العقوبات الشديدة. 1. حسم جزء من أجر العامل. 2. الوقف عن العمل. 3. تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة. 4. الحرمان من علاوة الترفيع الدوري. 5. الفصل من الخدمة. 1. حسم جزء من أجر العامل. ونظرا لمال الغرامة من أثر على دخل العامل، نجد أن المادة الأولى من قانون العمل قد حددت مقدار هذه الغرامة بما يتراوح بين أجرة يوم وخمسة أيام في الشهر. بالتالي إن ارتكاب العامل لعدة مخالفات يعاقب عليها بالغرامة في شهر واحد لا يمنع من فرض العقوبة نفسها على العامل، إلا أن الحسم من أجرة العامل لا يجوز أن يتجاوز أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. التصرف في أموال الغرامات. كي لا يكون لصاحب العمل مصلحة في توقيع الغرامة غير مصلحة العمل، نجد أن المشرع قرر عدم دخول الغرامات المفروضة على العمال إلى صندوق صاحب العمل، بل تودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة، المادة 103 قاف عين. 2. الوقف عن العمل. الوقف عن العمل كعقوبة هو منع العامل عن ممارسة عمله مدة معينة، وذلك جزاء المخالفة التي اقترفها، ولكن العامل يبقى مقيدا بالعقد، ونشير هنا إلى أنه لا يترتب على الوقف عن العمل حرمان العامل من أجره، كما أن مدته يجب أن لا تتجاوز الشهر، المادة 101 قاف عين. ويجب التمييز بين الوقف التأديبي بحسب المادة 101 والوقف الاحتياطي بحسب المادة 88 قاف عين. يتضح من نص المادة 101 قاف عين أن الوقف عن العمل التأديبي يختلف عن الوقف الاحتياطي، فاستنادا إلى المادة 88 قاف عين يجوز لصاحب العمل إذا ما نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو التحريض عليه أو ارتكابه أي جنحة داخل دائرة العمل أن يوقفه عن العمل من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه. ويلاحظ من نص المادة 88 أن الوقف الاحتياطي لا يعتبر عقوبة، وإنما هو إجراء وقائي أو تحفظي يتخذه صاحب العمل حتى تنجلي حقيقة الاتهام الموجه إلى العامل. فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل المتهم للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة مثلا، أو قضت ببراءته، وجب عندئذ على صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله، وإلا اعتبرت عدم إعادته فصلا تعسفيا وإلزامه بدفع تعويض التسريح التعسفي للعامل، إلا إذا زادت مدة التوقيف على 3 أشهر فلا يوجد التزام على صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، ولا يستحق العامل خلال مدة الوقف أجرا حتى ولو ثبتت براءته من التهمة الموجهة إليه، إلا في حالة واحدة نصت عليها المادة 88 قاف عين، وهي إذا ثبت أن الاتهام الموجه إلى العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسؤول، فعندئذ يجب على صاحب العمل أن يؤدي أجر العامل عن مدة الوقف، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء الاتهام، ويتعين على السلطة المختصة أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها، وإذا رفض صاحب العمل إعادته للعمل اعتبر تسريحا تعسفيا يستحق عليه التعويض المناسب. وفي حال ثبت أن صاحب العمل هو الذي دبر للعامل هذه التهمة، جاز للعامل أن يطالب بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء ذلك الاتهام. 3. تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة. 4. الحرمان من علاوة الترفيع الدوري، والهدف من هذه العقوبة هو حجب أي زيادة في الأجرة تقرر للعامل وفقا لأحكام لائحة النظام الأساسي للعمل أو بمقتضى العرف السائد. 5. الفصل من الخدمة، أي إنهاء عقد العامل بتعويض أو بدون تعويض على ما سنبينه لاحقا في بحث انتهاء عقد العمل، وهو يختلف عن الفسخ الذي يثبت فيه الحق لصاحب العمل بموجب القواعد العامة، في حين أن الفصل من الخدمة هو عقوبة تأديبية يفرضها صاحب العمل استنادا إلى سلطته التأديبية، فيكون له فصل العامل دون أن يتقيد بقواعد الإخطار ودون الالتزام بالتعويض عن الإنهاء. جيم، القواعد المنظمة للسلطة التأديبية. عملا بنص المادة 101 قاف عين، تبرز الضمانات التي قررها المشرع والتي تشكل في ذات الوقت قيدا على سلطة صاحب العمل العقابية. 1. القيد الزمني لسلطة صاحب العمل في اتهام العامل وتوقيع العقوبة عليه. بموجب المادة 101 قاف عين، يحظر على صاحب العمل التحقيق مع العامل في مخالفة مضى على اكتشافها أكثر من 15 يوما، وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم صاحب العمل بها. كما لا يجوز فرض أي جزاء بحق العامل بعد انقضاء 15 يوما على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها، وكذلك بعد انقضاء 30 يوما على الانتهاء من التحقيق في تلك المخالفة، أي يجب على صاحب العمل عندما يعلم بارتكاب العامل مخالفة فيجب أن يتهمه فيها خلال 15 يوما ثم يقوم بالتحقيق وفرض العقوبة خلال 30 يوما من الانتهاء من التحقيق. والمبرر لتقيد صاحب العمل بمواعيد معينة تحت طائلة سقوط حقه في إيقاع العقوبة من حيث اتهام العامل أو توقيع العقوبة التأديبية عليه، كي لا يبقى التهديد بذلك سيفا مسلطا على رقبة العامل إلى ما لا نهاية، بالإضافة إلى أن اتهام العامل بمخالفة أو فرض عقوبة تأديبية مضى على كشفها أو ثبوت ارتكابها من قبل العامل مدة طويلة لا يحقق الغرض المقصود من العقوبة وهو الردع. 2. تقييد سلطة صاحب العمل في التحقيق وضمان حرية الدفاع. عملا بنص المادة 101 قاف عين، لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبة على العامل قبل أن يحدد له المخالفة المنسوبة إليه كتابة وقبل التحقيق معه فيما نسب إليه حتى يتمكن العامل من الدفاع عن نفسه، ومن ثم يجب على صاحب العمل تدوين كل ذلك في محضر يحفظ في ملف العامل. 3. أن تكون المخالفة متعلقة بالعمل. عملا بنص المادة 97 قاف عين. 4. تقييد سلطة صاحب العمل في تجديد العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة، فقد سمحت المادة 100 قاف عين لصاحب العمل أن يشدد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها، وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خلال 6 أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة، ويصار إلى تجديد العقوبة كما في المثال التالي: عقوبة مخالفة النوم أثناء العمل في الحالات التي تستدعي اليقظة المستمرة دون التسبب في إلحاق الضرر بصاحب العمل. أول مرة العقوبة هي حسم أجر 5 أيام، ثاني مرة العقوبة هي تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع لمدة لا تزيد عن سنة، ثالث مرة الحرمان من علاوة الترفيع الدوري، رابع مرة الفصل من الخدمة وفق أحكام القانون، أي عملا بأحكام الجدول رقم 2 مخالفات تتعلق بالعمل صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2010. 5. عدم جواز تعدد العقوبة عن المخالفة الواحدة. تمارين، اختر الإجابة الصحيحة. من العقوبات الخفيفة: 1. الإنذار الكتابي. 2. الفصل من الخدمة. 3. عقوبة الوقف عن العمل. 4. تأخير الترقية. والإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1، أي من العقوبات الخفيفة الإنذار الكتابي. نهاية الصفحة 101 ونهاية الوحدة التعليمية 6 ونهاية التسجيل.